السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامس خيار العيب، والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وأبو داود والحاكم. هذا هو النوع الخامس من أنواع العيوب التي أو الأمور التي توجب الخيار، وهو خيار العيب. والمقصود بالعيب هنا كما نص المصنف رحمه الله تعالى هو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع، هذا هو العيب، هذا هو العيب. فمن باع بيعا وهذا البيع يوجب نقص قيمة المبيع، فالمشتري له الخيار، إن شاء رضي وإن شاء رد وله الأرش كما سيأتي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. والحديث في وجوب الصدق والأمانة في البيوع كثيرة جدا، وأيضا لا يجوز للمسلم أن يغش أخاه ولا أن يبيعه بيعا فيه نوع تغرير. ومن ذلك البيوعات التي فيها عيوب، البيوعات التي فيها عيوب. وجاء في الحديث: ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، يعني يجب على الإنسان أن يبين العيب الذي في هذا المبيع. فإذا كان عبدا مثلا قال: هذا العبد فيه كذا مثلا، جاهل لا يعرف القراءة ولا الكتابة، أو يبول في فراشه مثلا كما نص على ذلك الفقهاء، أو فيه قطع في يده أو في رجله أو في إصبعه. مثلا السيارات، الآن السيارة مثلا ذكرنا نحن بأنه يجب أن يبين العيب الذي فيه. الآن كثير من الناس، كثير من الناس يبيع بيعا بيع السيارات على وجه الخصوص، وهذه السيارة قد تكون حصل لها حادث انقلاب أو اصطدام، وبسبب التقنيات الحديثة وبسبب كذا ممكن أن تعاد كما هي، لكن في واقع الأمر ما يتعارف عليه الناس أن هذا عيب يوجب نقص القيمة. ولذلك الآن لو أن السيارة حينما يراها الإنسان على أنها جديدة فيخبر البائع بأن أصلا كانت مصدومة، ويصطلحون على أنها مصبوغة، يقولون مصبوغة، فلا شك أن قيمتها ستنزل لا محالة، ستنزل. لذلك يجب على الإنسان أن يبين. كثير من الناس الآن يبيع سيارة مصبوغة ولا يبين، هذا حرام. أو مثلا غير مكينة السيارة، يعني مكينة الوكالة حصل لها ضرر فغيرها بمكينة جديدة، يبين. أو شيء من الأمور التي هي من التي توجب النقص في هذا المبيع. كذلك البيوت مثلا يجب على الإنسان أن يبين العيب الذي في البيت، العيب الذي في البيت. مثلا أكرمكم الله المجاري الصحية، مثلا نوعية الإسمنت، نوعية الحديد الذي فيه، إذا كان مما يوجب النقص. أما ما جرت العادة به مثلا ولا يوجب نقصا فهذا لا يلتفت إليه. مثل ماذا؟ مثل جار السوء. جار السوء لا يوجب النقص في الواقع. لماذا؟ لأن الأصل في شراء البيت هو السكن، هو السكن. صحيح قد يتأذى الإنسان، قد يتأذى بجار السوء، لكن هذا لا يوجب نقص المبيع، لا يوجب نقص المبيع، لأن نقص المبيع بجار السوء معروف ابتداء، معروف ابتداء. أما إذا سكن فتبين له أن له جار سوء فهذا لا يضر البائع، وإن كان ينبغي له أن يبين، إن كان ينبغي له أن يبين، أو كل ما يمكن أن يكون سببا من أسباب نقصان المبيع. قال: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة المثل، لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية. إذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، يعني يجهل هذا العيب، وهذا دليل على أن من اطلع، إذا اطلع المشتري على عيب قبل العقد فيلزمه المبيع، يلزمه العقد. يعني رجل اطلع على السيارة فرأى فيها عيبا كصدمة أو تغير في شيء من أجزائها أو أي أمر يوجب النقص، فعقد على ذلك فلا خيار له، لا خيار له. اشترى بيت يعرف بأن هذا البيت متهدم جزء منه مثلا، أو فيه خلل فرضيه، فعقد البيع لا خيار له. أما إذا كان يجهله ولم يبين له البائع فهو بالخيار، فالخيار له. خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، لأن الملك ينتقل عنه باختياره، اختياره الرد، فتعلق به حق التوفية. إذن إذا لم يرضه رده ويلزم البائع قبوله، لكن أجرة المثل، أجرة الرد على من؟ على المشتري. لماذا؟ ها؟ لماذا أجرة الرد على المشتري؟ ها؟ إلا أن الملك انتقل إليه باختياره، هو انتقل إليه الملك، فوله حق الرد، ولذلك يرده وعليه قيمة الرد، يعني قيمة أجرة الرد، النقل بالسيارة أو استعمال الأوراق أو شيء من هذا القبيل، هذه على المشتري، هذه على المشتري. ويرجع بالثمن، بالثمن كاملا، يرجع بالثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. تحدثنا في درس سابق عن النماء المنفصل والنماء المتصل. ما معنى النماء المتصل؟ إيش معنى النماء المتصل؟ ها؟ كتعلم العبد القراءة والكتابة أو الخياطة مثلا، أو ها؟ سمن الدابة وهكذا. طيب النماء المنفصل، ها؟ ولود الدابة، تكون الدابة قد ولدت، استعمال الدابة كتأجيرها، اللبن أيضا إذا انفصل، هذا النماء المتصل. قلنا المذهب بالنسبة للرد، المذهب فيه تفريق بين، من جهة الرد، بين النماء المتصل والنماء المنفصل. النماء المتصل لمن؟ المتصل البائع إجماعا، هذا محل إجماع أن المتصل للبائع إجماعا، والمنفصل المذهب على ماذا؟ المشتري، أحسنت. والصواب ماذا قلنا الصواب؟ ها؟ للمشتري. تأكد، ما حضرت الشيخ زيد معنا الله، ها؟ ما حد، وين الناس؟ ها؟ كلاهما للمشتري، ما هو أبو عبد الله؟ لمن؟ للمشتري. احنا ذكرنا طبعا المذهب، قلنا ماذا؟ التفريق بين المنفصل والمتصل، المتصل للبائع والمنفصل لمن؟ للمشتري. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد والتي نصرها شيخ الإسلام، قلنا ماذا؟ بأن النماء كله لي المشتري. لماذا للمشتري؟ تفضل. نعم، لا، سيكون ربحان المشتري،
أي
كيف؟ لا لا، كيف قلت أن خسارة؟ ما خسر الآن، هو استفاد، هو الآن استفاد. أبو عبد الله، خراج بالضمان، قاعد أن الخراج بالضمان. طيب كيف قاعدة الخراج بالضمان تطبق عليها؟ أحسنت، هي قضية الضمان، لأن المشتري الآن يده يد ماذا؟ يد ملك، وليست يد وديعة أو أمانة أو كذا، فيضمن في كل الأحوال. يعني الآن لو قدر بأن هذه الدابة تلفت عنده بآفة سماوية أو أرضية، بتعد أو بتقصير أو بغير تعد وتقصير، من الضامن؟ المشتري. حتى لو أراد أن يردها بعيب، وجب عليه أن يرد أن يحسب هذا التلف الذي طرأ على هذه السلعة. إذن هنا الصواب أن نقول قوله ويرجع بالثمن كاملا. قال: وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه. هذه العلة، لأنه يضمن. ولذلك الكسب المتصل والمنفصل كله لمن؟ للمشتري، هذا الصواب. قال: وبين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش. والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، وذكرنا هذا، قلنا بأن الأرش معناه هو القسط أو الفارق بين كون السلعة جديدة وبين كون السلعة معيبة، أو صحيحة وبين كون السلعة معيبة. يعني السيارة الآن اشتراها ب100,000، فتبين أنها مصبوغة، فأراد أن يردها له، فقال له: أعطيك الأرش. فيذهب بها إلى المعرض وإلى الخبراء بهذا بأمر السوق، فتقيم فيقال: الآن تسوى 90,000. ليش؟ لأنها مصبوغة. الفارق كم؟ العشر، 10,000. إذن هنا هذه 10,000 هي الأرش، فيستحق المشتري 10,000 يأخذها من البائع مقابل النقص الذي طرأ. قال: ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصرات وهو عالم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح: كل من علم عيبا في مبيع فرضيه لا خيار له. هذا ضابط مهم، كل من علم عيبا في مبيع فلا خيار له. لكن في أحوال قد يكون له الخيار فيما يتعلق بإيش؟ التدليس. فيما يتعلق بالتدليس يكون له الخيار، لكن إذا علمه ورضيه فلا خيار له. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، هذه مسألة مهمة، وهو أن الأرش يتعين ولا يخير فيه البائع ولا المشتري، وإنما يتعين في حالة إذا تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. وبه قال مالك والشافعي: وكذا إن باعه غير عالم بعيبه. إذن يتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، لأن الرد يتعذر، المبيع تلف عند المشتري هلك أو فسد مثلا، فهنا بسبب العيب، طبعا السبب هو العيب الذي فيه، فهنا يلزم الأرش، يتعين الأرش لتعذر الرد، لأنه ما يمكن رد هذا الشيء الذي رد المبيع المتلف، وعدم وجود الرضا به ناقص. فالبائع لا يرضى بالرد، لأنه لا يمكن، كيف يرد له شيء ميت أو فاسد؟ وكذا المشتري لا يرضى بهذا ناقصا عنده وقد تلف، هنا يلزم الأرش. قال: وإذا زال ملك المشتري هذه مسألة. وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. هذه أيضا من المسائل التي يتعين فيها الأرش. ما علم بالعيب ولا بعد الفساد؟
علم بالعيب بعد الفساد.
إيه له الأرش. لا، لأنه تلفت عنده، تلفت في ملكه، ولذلك يستحق الأرش. هذه ستأتي إن شاء الله، ستأتي إذا كتمه ودلسه. إذن إذا زال ملك المشتري، ملك المشتري للثمن للمثمن يزول إما بعتق العبد مثلا، أعتق العبد، أو بموت مثلا الدابة، أو بموت العبد مثلا مات، أو وقفه، قال هذا العبد وقف لله، هذه الفرس وقف لله عز وجل، هذه الدار وقف لله عز وجل، زال عنها ملك، انتقل من ملكه إلى ملك الله عز وجل، هذا هو الوقف، تحبيس الأصل، تسبيل المنفعة. أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب، إذا حصل كل هذا قبل أن يعلم بالعيب فله الأرش. وهذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعي ومالك. قال وكذا إن باعه غير عالم بعيبه، كل هذا له فيه الأرش، هذه الصور كلها يستحق فيها الأرش. فإذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا يخرج المثمن عن ملكه ثم تبين له العيب فله الأرش فقط. وكذا إن باعه البائع هذه السلعة ولا يعلم العيب، يعني البائع لا يعلم بوجود العيب، فله ماذا؟ له الأرش. قال وخيار العيب على التراضي، على التراخي، لأنه ها كيف إيه أحسنت، ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري. هذه المسألة هي خارجة، هي على خلاف المسألة السابقة. إذا كان البائع يعلم العيب وكتم هذا العيب ودلسه، قلنا التدليس ما هو؟ الإخفاء، ها؟ مأخوذ من إيش؟ من الدلسة، الظلمة. فهو صبغ السيارة أو وضع في مكينتها شيء من البخاخات هذه حتى تظهر المكينة جيدة، أو صبغ شعر العبد، أو حمر وجه الجارية، أو صبغ البيت وأظهره على أنه جديد. بعض الناس يجي يحط رخام، البيت عمره 40-50 سنة، فيحط رخام أو يصبغ صبغ جديد أو حجر، ها، ثم يبيعه والبيت مليء بالعيوب. هذا كله تدليس وإخفاء. إذا كان البائع يعلم العيب وكتمه تدليسا على المشتري، يعني بقصد تمرير هذا البيع على المشتري، فهذا حرام. أولا هذا حرام ولا يجوز، ويذهب على البائع، يعني هذا البيع يفوت على البائع، ويرد المشتري البيع ويأخذ الثمن كاملا. قال وخيار العيب على التراخي، لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير. إذا مر في كتب الحنابلة تقي الدين، من المقصود؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. من ألقابه من يذكر؟ أبو العباس، وبعد تقي الدين، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو أحمد ابن عبد السلام عبد الحليم الحراني الدمشقي رحمة الله عليه. وأما الجد دائما يقال مجد الدين، جده صاحب المنتقى، قال مجد الدين. خيار العيب على التراخي، هذا هو المذهب، على التراخي، يعني بعد يوم أسبوع شهر سنة فإذا وجد العيب عند البائع واكتشفه المشتري فهو فالرد أو الخيار له على التراخي، وهذا هو المذهب. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أنه ليس على التراخي، لأن هذا يضر بالبائع فيجب أن يرده مباشرة متى ما اكتشف العيب. يعني رجل اشترى سلعة الصباح واكتشف السلعة الظهر، وجب عليه أن يردها في نفس اليوم. لماذا؟ لأن البائع تضرر. فإذا كان المشتري هو لا يرضى بهذه السلعة معيبة فغيره قد يرضاه، وربما أيضا فوت عليه سعرا جيدا، لأن من السلع من إذا فات عليها يوم أو يومين مثلا يقل سعره، فهنا يحتاج فحتى لا يتضرر. وقلنا لكم دائما بأن قاعدة الشريعة في مسائل عموما وفي المعاملات التي نحن في صددها قائمة على العدل، فكما أن الشريعة راعت جانب المشتري كذلك هي راعت جانب البائع. ولا يلزم من كون البائع قد أضر بالمشتري بالإخفاء أنه أيضا يلحقه ضرر آخر، لأنه سترد إليه السلعة، فهناك فرق بين كونه يأثم وبين كونه يعاقب. فكما في القاعدة بأنه لا يجمع على مسلم مصيبتين، فهو أثم بالتدليس، أثم بالكتمان، أو أيضا كونه مثلا لم يعلم بالعيب، وللمشتري حق الرد أو أخذ الأرش كما بين. الصواب إذن ماذا في مسألة الخيار بالعيب؟ هل هو على التراخي أم الفورية؟ الصواب أنه على الفورية، وهذا الذي تقتضي أصول الشريعة، بأن خيار العيب على الفورية لا يسقط إلا أن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. قال في المنتهى وشرحه فيسقط رد كأرش. ولقيام دليل الرضا مقام التصريح انتهى. وقال في الشرح قال ابن المنذر لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا انتهى. وقال في الفروع وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا أرش، ذكره ابن أبي موسى والقاضي. واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه، اختاره الشيخ قال وهو قياس المذهب، قدمه في المستوعب انتهى. طيب هنا إذا قال اختاره الشيخ عند الحنابلة من المقصود؟ لأنه بوجه جديدة إن شاء الله ورانا ناس. إذا قال في مذهب الحنابلة أحسنت، ابن قدامة رحمه الله تعالى. إذن هنا لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على الرضا. إذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه بهذا العيب ولم يكن هذا الوصف بغرض التجربة فيسقط الخيار. رجل اشترى سيارة ورأى بأنها اكتشف فيها عيبا، اكتشف في السيارة عيب، صدمة ولا صبغة ولا مكينة ولا غير مثلا ولا شيء، ثم ذهب فسافر بها. السفر ليس تجربة، ما أحد يقول والله بسافر أبجرب السيارة من هنا المكة مثلا، ما يمكن. التجربة تذهب فيها 30-40 كيلو 50 كيلو مثلا على أقل أو أعلى تقدير، أما يسافر فيها مكة هذا دليل على إيش؟ الرضا بالاستعمال. أو ذهب فعرضها في معرض السيارات يبيع، هذا دليل على ماذا؟ على الرضا. أما إذا كان بقصد التجربة فله الخيار، لا يسقط خياره. قال ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق، لا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق، يعني الفسخ بين البائع والمشتري لا يفتقر إلى رضا، عفوا لا يفتقر إلى حضور، لا يفتقر إلى حضور كما ذكرنا فيما سبق، ولا يفتقر إلى رضا. فلو أن شخصا في مدينة، البائع في مدينة والمشتري في مدينة أخرى، أو كان في مدينة واحدة، كان في مدينة واحدة ولكن هذا في حي وذاك في حي آخر، ففسخ العقد وأشهد على ذلك فله الفسخ كالطلاق، شبهه بالطلاق. فالرجل له أن يطلق امرأته ولو لم تكن حاضر، يعني رجل الآن طلق امرأته وبعد يومين أخبرها قال أنا طلقتك من يوم السبت الماضي، فطلاقه نافذ. أو كان مثلا مسافرا بعيدا عنها في وطن آخر فطلقها ولم تكن حاضرة عنده، فالطلاق نافذ. ولذلك لا يشترط في الطلاق الحضور ولا إيش ولا الرضا، الحضور ولا الرضا. قال ولا لحكم حاكم، ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح قاله في الكاف. ولا لحكم حاكم أيضا لا يشترط أن يحكم الحاكم، والحاكم هنا المقصود فيه القاضي، والقاضي سمي حاكما لماذا؟ لأنه يستمد قوته ممن؟ من السلطان، من السلطان. قال لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح، مثل امرأة أمة تحت عبد ثم عتقت أو عتقت، فهنا لا يحتاج فسخ النكاح إلى حكم حاكم ولا إلى قضاء قاضي، بدليل حديث بريرة رضي الله عنها وكانت تحت مغيث، فلما عتقت هام مغيث على وجهه ويبكي ودموعه على خديه وكان يحبها، فشفع فيه شفع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألته حتى ترجع إليه بريرة، فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا، قالت لا أريد، ثم قال إنما أنا شافع. فدل هذا على أن المعتقة إذا كانت تحت عبد لا تحتاج إلى حكم حاكم، كذلك خيار العيب. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، إذا فسخ المشتري المبيع انتقل من كونه ملكا إلى كونه إيش؟ أمانة، إلى كونه أمانة. لماذا ينتقل إلى كونه أمانة؟ لأن المثمن حصل بيده بلا تعد وإنما بطريق مشروع، فلما فسخ البيع أصبحت يده يد ضامنة، يد أمين. وباب التبرعات هذا في الفقه الإسلامي مثل الوديعة والأمانة والعارية والوديعة، هذه كلها لا يضمن فيها المودع ولا المستعير شيء إلا إذا تعدى أو فرط. ولذلك الآن لو أن رجلا أودع سيارة عند آخر، أو رجل استعار سيارة من آخر فتلفت السيارة، فينظر تلفها بأي سبب؟ هل بتعد منه؟ لا. هل بتفريط؟ لا. إذن لا يضمن. فإذا تعدى أو قصر فهنا يضمن. مثال: رجل استعار من شخص سيارة وقال له أو أودعه سيارته وقال بشرط أن تضعها في جراج أو ما يسمى بالبايكة أو مظلة، لا تحطها في الشارع، فقبل بهذا الشرط فتلفت، يضمن المودع، الوديع يضمن. والمستعير يضمن. لماذا؟ لأنه فرط، هذا يسمى تفريط. أو أعطاه مثلا كتب، أو أعطاه مثلا خشب ثم وضعه بجوار خباز أو حداد فطار شرر منها على هذا فأحرقها، يضمن. لماذا؟ لأنه قصر في حفظها، قصر في حفظه. أو مثلا سافر، استعمل السيارة فسافر عليها وكانت السرعة جنونية، أو خالف فيها قواعد السير وأنظمة المرور فحصل حادث له، يضمن هو. أما إذا استعملها استعمالا طبيعيا يمشي عليها حسب الإرشادات والأنظمة واللوحات التي تشير إلى أن السرعة 60، السرعة 100، يقف عند الإشارة، ثم حصل لها ضرر فلا يضمن. كذلك هنا المبيع بعد الفسخ ينتقل من كون يد المشتري يد ملك إلى كون يد أمين. والأمانة هنا كما ذكرنا باب التبرعات هذا، قلنا بأنه لا يضمن حال التلف إلا بتعد أو تفريط. وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده وعنه ويرده وعنه. القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، لأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية. إن اختلف البائع والمشتري في العيب الحادث هذا، هل حدث عند البائع أو عند المشتري؟ البائع يقول العيب عندك، والمشتري يقول العيب عندك، ولا دليل، يعني الاحتمال قائم بأنه قد يكون عند المشتري قد يكون عند البائع، فهنا يتحالفان. أولا المذهب طبعا يقول القول قول المشتري، إذا لم يكن هناك بينة القول قول المشتري لكن بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، يعني هنا القاضي ينظر إلى قول المشتري. فإذا قال المشتري العيب كان عند البائع وأحلف على ذلك فالقول قول، هذا المذهب. وهناك قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام الشافعي، واختاره شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه استظهره، وهو أن القول قول البائع، قول قول البائع مع يمينه، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن الأصل سلامة المبيع، الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره، هذه العلة، الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يريد فسخ العقد وأما البائع فهو مثبت لهذا العقد، والأصل السلامة، الأصل السلامة. إذن الصواب أن القول قول من؟ قول البائع مع يمينه، قول البائع مع يمينه. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليه. يعني رجل وجد في المبيع عيبا، هذا العيب أصبع زائد، هذا الأصبع الزائدة ما يمكن أن يقال بأنها إيش ظهرت عند المشتري. لماذا؟ لأن هذه مع الخلق، مع الخلق، فهي لا يمكن حتى ولو حلف فهي عند المشتري أصلا. أو الجرح الطري، يعني اشتراه بالأمس واليوم وإذا به جرح يثعب، فالجرح عند من؟ عند المشتري. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن يكون هذا الجرح من الأمس، لا يحتمل الإنسان بقاء الجرح من الأمس. كذلك ما يتعلق ببعض، يعني اشترى السيارة على أنها سليمة وإذا بها صدمة، الصدمة ظاهرة، اشتراها في اليوم الثاني قال السيارة مصدومة وباع السيارة سليمة، هذا لا يمكن أن يقال بأن العيب عند البائع. لماذا؟ لأن ما من أحد أبدا إلا يكون إنسان طبعا جاهل، جاهل مركب أو فاقد عقله، يشتري سيارة هكذا يقول أشتري سيارة ولا يفحصها أبدا ولا يراها ولا ينظر إليها، إلا إذا كانت موصوفة بالذمة أو وكل شخص، خاصة السيارة الجديدة هذه مسألة أخرى، لكن القديمة في الغالب أن الإنسان يتفحصها وينظر فيها ويقف عليها وينظر في أسفلها وفي أعلاها وكذا، أصبح بها صدمة، فهذه الصدمة لا شك أنها طارئة جديدة، فهي عند المشتري. قال السادس خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، وتقدم في السادس من شروط البيع، ويحلف إن اختلف لأنه غارم قاله في الشرح. رجل أراد أن يشتري دابة أو فرسا أو حصانا، وقد رآه قبل شهر فقال له أريد الفرس اللي عندك أو الحصان اللي عندك أو البقرة أو البعير اللي عندك مثلا، وكان سمينا، فقال بعتك إياه، فلما اشتراه وعقد البيع وجلبه إلى ملكه وإذا به هزيل ضعيف، تغيرت صفته، تغيرت صفته، هو اشترى على الصفة القديم، فهنا له إيش؟ الفسخ، له الفسخ. وأما إذا اختلف مثلا، بمعنى قال له البائع أنا أخبرتك بأن الدابة قد تغيرت ضعفت، أو أن الحصان قد كذا مثلا، لأن المعلوم بأن ما يتعلق بالخيل، الخيل السمن فيها غير جيد، عيب، ها، يعني بمعنى أنه إذا سمنت هذا عيب فيها، فيقال مثلا كان يراها بأنها جيدة ثم سمنت فهذا عيب فيها، فهنا له الفسخ. وهذا مر معنا في بداية الشروط. قال السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان. وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، عفوا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه والبيع قائم بعينه، ولأحمد في رواية والسلعة كما هي، وفي لفظ تحالف. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك ب20,000، وقال الأشعث اشتريت منك ب10، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يتردان البيع، قال فإني أرد البيع. وعن عبد الملك بن عبدة رضي الله عنه مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، رواهما سعيد يعني بن منصور. وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم قاله في الشرح. إذن خيار الخلف في قدر الثمن قائم، فإذا باع رجل سلعة بثمن كذا ثم لما أراد الثمن أراد البائع الثمن قال له أنت بعتني ب10 وهو يقول ب20، هنا لهما الفسخ. فإن أصر المشتري حلف البائع، فإن أصر المشتري حلف البائع. وهذا يحصل أحيانا، يتفقون على سلعة وبسبب المساومة والمزايدة أو ما يسمى بالمماكسة ينسى المشتري أو ينسى البائع، فيقول أنا بعتك ب20 مثلا، كانت السلعة 30، فقال له لو بعني ب15، فقال له لا، قال ب20، وهكذا، فيحصل نسيان. هنا لا بد إذا اختلف لهما حق الفسخ، بشرط أن يتراد كل أحد يرد البيع على الآخر، بمعنى يقيل أخاه، ولكن إن أصر فيحلف البائع، إن أصر فيحلف البائع. قال ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه البخاري. وهذه سبق وأن تحدثت عنها، بأن المبيع يدخل تحت ملك المشتري بمجرد العقد، وهذه المسألة ليست محل إجماع وإنما مسألة خلافية، وهذا الصواب وهو المذهب، بأنه يدخل تحت ملك المشتري مطلقا بمجرد العقد. طيب ما ثمرت هذا القول؟ إيش ثمرت هذا القول إذا قلنا بأنه يدخل تحت ملك المشتري بمجرد العقد؟ إذا إيه يدخله أحسن. ما دام أنه دخل تحت ملك المشتري فيضمنه المشتري، أي عيب يطرأ عليه أو آفة سماوية أو أرضية فهي من ضمان المشتري. الثاني أحسنت، النماء للضامن وهو المشتري، الخراج بالضمان سواء كان منفصلا أو متصلا على الصيغ الراجع. الثالث أحسنت، يصح له التصرف فيه، يحق له التصرف فيه ولو كان عند البائع كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في مسألة القبض. أيضا من أحسنت يستحق البائع الثمن بمجرد العقد، ولذلك للبائع أن يمنع المشتري، للبائع حق منع التخلية بين المبيع والمشتري إلا أن يقبض الثمن. يعني رجل الآن اشترى منه هذه الدار فقال عطني المفاتيح خلاص عقدنا وكتبنا، فقال لا حتى تعطيني الثمن، فقال الثمن إن شاء الله في الليل بكرة، قال لا بد حتى تأتي بالثمن، فيحق له ذلك. نعم. قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهم، كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم، عندكم النقيع ولا البقيع؟ ها بالنون، الصواب طبعا البقيع، كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البكر هو لك يا عبد، في البكر هو لك يا عبد الله ابن عمر فاصنع به ما شئت إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع، قاله في الشرح. إذن يصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني قبل قبض المبيع يصح أن يتصرف فيه، وفي هذا حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أنه قال كنا نبيع الإبل بالنقيع، والنقيع هو موضع قرب المدينة وهو فيه مستنقع ماء، الصواب أنه البقيع الذي كان أصبح مقبرة فيما بعد الذي هو في قبلة المسجد، ففي فرق بين النقيع والبقيع، فالصواب قيل بأنه البقيع وقيل بأنه بقيع الغرقد. قال بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. هذا الحديث في إسناده ضعف، والمذهب على مقتضاه بأنه يصح تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه، يصح تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه ما دام أنه رآه رؤية بصرية وليست رؤية صفة في الذمة، إنما رؤية وحضره، فقالوا يصح له أن يتصرف فيه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر لا بأس بأن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكم الشيء، فكان ابن عمر يصارف صاحب الإبل بدل الدراهم يأخذ دنانير أو العكس. الصواب ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل من قضية التصرف في المبيع قبل القبض. قال وإن تلف فمن ضمانه، أي للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهذا نماؤه المشتري فضمانه عليه، وبينت هذا قبل قليل. إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع، قاله في الكافي. هنا المصنف رحمه الله تعالى وهو المذهب يفرق بين المنقولات وبين المكيل والموزون والمذروع والمعدود. فبالنسبة للمنقولات قالوا هي من ضمان المشتري ولو كانت عند البائع، بمجرد العقد يضمنها المشتري. وأما المذروعات والمعدودات والموزونات والمكيلات فهذه من ضمان البائع إذا لم يقبضها المشتري. يعني رجل اشترى قطع قماش من صاحب دكان ودفع المال، ولكنه لم يحزها إلى رحله ولم يقبضها ولم ينقلها، فتلفت في المحل في الدكان، فالضامن من؟ البائع. الضامن البائع هذا. أو اشترى مثلا شيء من الأطعمة أو شيء من الأشياء هذه وبقيت عند البائع لم يقبضها، فهنا قالوا من ضمان البائع. أما المنقولات قالوا فهي من ضمان المشتري لأنه يجوز التصرف فيها قبل قبضه. هذا هو المذهب، وسيأتي إن شاء الله التفصيل وذكر الصواب. قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، يعني ما سبق من المذروعات والموزونات والمعدودات والمكيلات. قال فالشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي قال ابن عمر وأظنه لم يبلغه الحديث. في طبعا جملة ناقصة أظن في المتن، أي نعم، أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، متفق عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله، متفق عليه. دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه. وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه فسخ العقد لأنه من ضمان بائعه، وهذا ما ذكرناه. وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه. إذن هنا يفرق بين الآفة السماوية والآفة الأرضية. الآفة السماوية كمطر مثلا أو صاعقة أو غير ذلك، فهذا من ضمانه على البائع. أما إن كان بآفة أرضية كتصرف البائع فيه تصرفا أتلفه، أو رجل أجنبي أتلفه أيضا، أو شيء يتبع لرجل أجنبي كدابة أو سيارة أتلفت هذا المبيع، هنا قال يخير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع. خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه، أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إن كان معينا، وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. إذن المشتري مخير في هذه الحالة بين الفسخ وأن يعود بالثمن كاملا من البائع يأخذ الثمن، أو الإمضاء ويرجع بالتلف على من؟ على من أتلف. فإن كان البائع طلب منه التعويض، وإن كان أجنبيا أيضا طلب منه التعويض. قال ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا. وحديث إذا سميت الكيل فكل، رواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز أو التميز، وما بيع جزافا فقبضه نقله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نشتري الطعام من الركمان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، قاله في الكاف بشرط حضور المستحق أو نائبه، لأنه يقوم مقامه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا بعت ابتعت فاكتل. القاعدة الشرعية أن الشارع الحكيم إذا أمر بأمر أو ذكر شيئا ولم يحده فالمرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة، المرجع فيه إلى العرف، فما تعارف عليه الناس من صفة القبض هو المعمول به شرعا. ولذلك الآن كل قبض بحسب، قبض العقارات بأي شيء الآن المعمول فيه، كيف يقبض العقار؟ بإيش؟ تخلية؟ لا، بالعقد. الآن يختلف عن ذي قبل، الآن بالعقود، بالعقود. وهكذا عندك الآن البيت بماذا؟ عفوا البيت بالعقد. عندك مثلا السيارات كذلك بالنقل، ما يمكن الآن لشخص يأخذ سيارة إلا بعد أن يكتب عقد بينه وبين المشتري، وهناك إجراءات نظامية ما بين معرض السيارات وما بين إدارة المرور وما بين كذا وكذا. الأشياء الأخرى الفواكه وكذا بالنقل، الأشياء المعدودة بالعد وهكذا. ولذلك قال: ويحصل قبض المكيل بالكي، قبض المكيل بالكي، تشتري رز، بر، شعير، رز، سكر، هذا بالكي، والموزون بالوزن مثل التمر وغيره طبعا الكيل، والآن طبعا أصبح الأمر كله وزن، والمعدود بالعد، المعدود بالعد، تشتري بيض، كم بيضة؟ 20 بيضة، تعد يعدها لك عدا. والمذروع بالذرع، ثوب كم متر، كم ذراع، وهكذا. هذا بالذرع، هذا القبض يحصل بهذه الصورة، والحديث ظاهر. وقال: وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، يعني رجل اشترى من آخر غنما، وصفة الغنم الكباش، فهنا يقول له: هذه الحظيرة، واذهب وخذ غنمك التي اشتريتها. هو اشترى كباش، لم يشتري يعني نعاج، وإنما اشترى كباش، فهنا يستطيع أن يميز لأنها متميزة، فيميزها ويشتري، يعزلها ويخلي البائع بينه وبين المشتري. قال: وما بيع جزافا فقبضه نقله. بيع الجزاف هو أن يشتري الرجل الشيء من دون عد ولا كي، إنما يشتريه بالجملة، يسمونه إيش؟ اشتراء بالجملة. يعني يأتي التمر، كوم التمر، فيقول: كم كيلو؟ قال: ما عندي كيلو ولا وزن، هذه الكومة أمامك تشتريها هكذا. فيصح ذلك إذا رضي المشتري، بشرط أن ينقلها عن مكانه، شرط أن ينقلها عن مكانه، لأن هذا هو القبض، حقيقة القبض. كذلك أرز مثلا وغير ذلك مما هو شائع في مثل هذه الصورة. قال: وقبض الحيوان أخذه بزمامه، الحيوان قبضه أخذه بزمامه. السيارة الآن بعد ما يوقع العقد ما يكتمل البيع إلا يعطيك إيش؟ المفتاح، خذ المفتاح، شغل السيارة وامش مثلا. قال: وأجرة الكيالي والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك، أشبه السقي على بائع الثمر. وهذه مسألة حقيقة ليست يعني محل اتفاق وإنما خلاف. أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد هذه على ما يتفق عليه أو على ما تعارف عليه أهل البلد. يعني بعض الناس الآن يقول لك مثلا: أجرة نقل السيارة مثلا، أو أجرة المعرض، معرض السيارات الآن على من؟ الآن المعرض يأخذ رسوم، ها؟ من اللي يدفع الرسوم، المشتري ولا البائع؟ عرف هذا، ها؟ البائع. الشيخ يقول مشتري. هذا أين الكلام؟ أنا بأسأل عن عرف، العرف من؟ الآن العرف عندنا من الذي يدفع؟ المشتري، ها؟ العلم هو ينظر إلى العرف. طيب رجل الآن اشترى من آخر أطعمة مثلا، راعي بقالة أو راعي سوبر ماركت، واشترى من صاحب الجملة 100 كيس رز ودفع ونقد، ثم جاب سيارة وحملها، قيمة السيارة على من؟ البائع ولا المشتري؟ ها؟ البائع. أنت ما شاء الله خبير في السوق. أقول خبير في السوق أنت. توصلون؟ أنا لا أريد أن يعني أؤكد شيء واحد فقط، وإنما أقول العرف. أحيانا مثل ما يقول أخونا الفاضل يقول مثلا على البائع، لأنه يلزم الآن البائع أن يوصل البضاعة إلى محل المشتري، لكن قد يكون في بلد آخر العرف يقتضي بأن الأجرة على من؟ على المشتري. الأجرة على المشتري. الآن تشتري بعض السلع مثلا من المولات ولا الأسواق، تشتري ثلاجة، تشتري مثلا غسالة، ويقول لك بكرة نجيب لك نوصل لك الشغلة هذه. إذا جاك وطلب منك مثلا قيمة النقل ترفض. لماذا؟ لأنه تعارف الناس على أن البائع يلزمه أن ينقل السلعة إلى المشتري ويركبها عنده في بيته. إذن هذا راجع للعرف. قال وأجرة النقل على القابض نص عليه لأنه لا يتعلق به حق توفية. أرجع وأقول بأن هذه المسألة خاضع عليه ما يتعارف عليه الناس. بالنسبة للمذهب أن الأجرة أجرة الكيل والوزن والعد وكذا على الباذل. الباذل من هو؟ البائع. وبالنسبة لأجرة النقل هذه على القابض، والقابض هو المشتري. لكن الصواب بأن المسألة راجعة للعرف. قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين. عموما كل ما تقدم لا يضمنون إذا لم يكونوا متعدين أو مقصرين. فإذا لم يكن هناك تعد أو تقصير فلا يضمن، سواء كان الناقد أو الوزان أو الكيال كلهم. قال وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري لحديث أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه ابن ماجة وأبو داود. وليس فيه ذكر يوم القيامة، وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. قال تسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري، يعني إذا انتهى الخيار ونفذ البيع ثم ندم أحدهما، ندم البائع على بيعه وندم المشتري على شرائه مثلا، وطلب من أخيه أن يقيله فيسن هنا الإقالة، يسن للبائع أن يقيل المشتري ويرجع بالمثمن ويعطيه الثمن، ويسن للمشتري أن يقيل البائع فيرد الثمن ويأخذ فيرد المثمن ويأخذ الثمن. فهذا من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. طبعا الإقالة هذه لا تكون إلا بعد نفي الخيار، وهذا يدلنا على أن الشريعة تدعو إلى الرحمة بين المسلمين والعطف أيضا بينهم. فقد يندم أحد المتبايعين على بيع، إما شراء وإما بيعا، فهنا يريد أن يرجع فلا خيار، فإذا طلب من أخيه فعليه أن يقيله. وفي هذا نص من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فدائما الشريعة تنبه، لأن غالبا المعاملات المالية والدنيوية غالبا ما يعني تجعل الإنسان حريصا على الكسب وينسى الجانب الأخروي، فهنا الشريعة دائما تنبه إلى الجانب الأخروي، إلى الأجر والثواب ورفعة الدرجة وإلى النجاة يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقول عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر حتى بالحط من الديون لما سمع من كان يطالب معاذ أظن، فقال له يا فلان حط من دينك ويا فلان ادفع كذا، في قصة جابر، نعم قصة جابر رضي الله عنه. حتى صاحب الدين الآن بعض الناس يطلب شخص 50,000 وهذا ما عنده شيء، حريص على الوفاء لكن ما عنده إلا 30، وهذا مصر إلا يدفع 50 ولا يدخل السجن. فهنا يأتي جاء الجانب الأخروي، يأتي الإيمان، تأتي الأخوة، يأتي ما يسعى الإنسان أن يكون سببا من أسباب نجاته. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، فارضى بال30 ولك الأجر إن شاء الله، والله عز وجل يرفع عنك البلاء يوم القيامة. أما أن تصر على هذا فتفرس من ال30 وتفرس من الأجر، فلا شك أن هذا هو الخسران المبين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بيع العربون كذلك ينطبق عليه. البيع العربون إذا الإنسان طالب وكذا، فالأفضل والأولى أن يرد العربون إلى صاحبه. كم باقي من الوقت؟ كم؟ 3. طيب نجيب على بعض الأسئلة قبل ما نبدأ به. هذا لك الشيخ نزار. يقول في بعض الأعراف يكون جزءا من صداق المرأة مؤجلا ولا تطالب به إلا في حال الطلاق أو وفاة الزوج، فهل إذا طالبت به حال الزواج وقبضته من زوجها يقع الطلاق باعتبار العرف؟ وإذا اشترطت على نفسها تنازلها عن باقي صداقها المؤجل في حال وفاة زوجها، فهل يحق لها المطالبة به حال حياته؟ على العموم بالنسبة لمسألة تقديم أو تأجيل بعض المهر هذا لا بأس به، هذا محل اتفاق عند أهل العلم، يجوز تقسيم المهر إلى مؤجل ومعجل، إلى مؤجل ومعجل. وقول الأخ السائل بأنها إذا طالبت به في حال الطلاق أو وفاة الزوج، فإذا وجد هذا العرف فلا يكون طلاقا، بمعنى إذا طالبت به في حال حياته قالت أعطني المؤجل لا ينفسخ العقد ولا يكون طلاقا، فالطلاق يكون باللفظ، يكون باللفظ أو بالتعليق أو بالتعليق. فإذا قال الزوج متى ما إن أعطيتك المؤجل طلقتي، ها هنا يكون الطلاق. أما إذا كان عرفا بأن تطالب به فقط في حال الطلاق أو في حال الوفاة ثم طالبت به في حال الحياة وفي حال الرضا بينهما فلا يكون الطلاق، لا بد من أن يتلفظ الزوج بالتطليق. هنا قالت إذا اشترطت على نفسها تنازلها عن باقي صداقها المؤجل في حال وفاة زوجها، فهل يحق لها المطالبة به في حياته؟ نعم، إذا اشترطت بإسقاط المؤجل بعد وفاة الزوج ثم طالبت به في الحياة فمن حقها. ما هي الطريقة الصحيحة لشراء سيارة عن طريق التمويل البنكي وكيف يمتلكها البنك ويقبضها؟ أولا ما يتعلق بقضية القبض سواء كانت سيارة أو غير سيارة، ما يتعلق بمسائل التمويل، مسائل التمويل مسائل صحيحة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع التي تمنع صحة العقد، فيجوز للإنسان أن يشتري سيارة أو يشتري أي شيء عن طريق التمويل البنكي أو المؤسسي أو بعض الشركات، بشرط أن تكون السلعة عند البائع يملكها ملكا تاما، يملكها ملكا تاما، والملك التام معروف بمعنى يضمن هذه السلعة. لكن هنا صور، وهي أن البنك مثلا أو المؤسسة أو الشركة لا تملك هذه السلعة، فآتي أنا مثلا أريد أن أشتري سيارة ولا أحد يبيعني سيارة بهذه القيمة، فألجأ إلى بنك أو مؤسسة أو شركة أو فرد من الأفراد وأقول له أريد سيارة، فهنا يذهب فيشتري هذه السيارة لي. هنا صورتان، صورة صحيحة وصورة باطلة. الصورة الصحيحة هي أن يذهب فيشتري هذه السيارة وينقلها إلى ملكه، انقلها إلى ملكه هو، إما في محله أو في معرضه أو عند بيته أو في جراجه مثلا، ثم بعد ذلك يعرضها عليه، يقول الآن اشتريت السيارة تفضل، فهذا بيع صحيح لا غبار عليه، تنتقل الملكية ملكا، تنتقل انتقالا كاملا حتى الأوراق والدفتر. الصورة الثانية على قسمين، القسم الأول أن يشتريها فيبقيها في المحل في المعرض وينقل ملكيتها نقلا كاملا، فهي في ملكه هو، ثم يخلي بينها وبين المشتري، فيكون البائع هو البنك أو المؤسسة أو الشركة أو الفرد، يعني المعرض لا علاقة له، المعرض الآن خلى بينه وبين البائع الأول، ثم البائع الأول خلى بينه وبين المشتري، بينه وبين السيارة، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والصواب الجواز ما دام أنها انتقلت إليه، انتقلت إلى ملك نقلا كامل. الصورة الفاسدة وهي أن يتفق مع المعرض بأن هذه السيارة إذا جاءكم الشخص الفلاني فبيعوه، فتكون المبايعة بين المعرض وبين المشتري ومجرد أوراق فقط ما بين الشخص الثالث الذي هو البائع، وهذه صورة فاسدة لأنه باع ما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تبع ما ليس عندك، الحديث لا تبع ما ليس عندك. نكمل بعد الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. توفي الولد قبل والدته التي ورثت البيت عن زوجها الذي ملكها البيت قبل وفاته بسبب خوفه من ظلم أبنائها أو زوجاتهم، فهل أولاد المتوفى قبل أمه يرثون أم لا؟ على العموم هذه المسألة يعني فيها إشكالات. أولا بالنسبة لتوريث الزوجة قبل وفاة الزوج، هذا لا يسمى توريثا، وإنما هو ملكها البيت إما بيعا أو هبة أو عطية، هذا يجوز، هذا جائز في الحياة إذا لم يكن هناك فيه ظلم ولا قصد الإضرار بالآخرين. الأمر الثاني، إذا توفي الولد قبل وفاة الوالد التي تملك هذا البيت، قبل وفاة الوالد التي تملك هذا البيت، فهل أولاده يرثون من هذه الأم أم لا؟ هذا راجع لمسألة الحج، فإن كانوا يحجبون فلا يرثون، إذا كان هناك أبناء لها ووجود الأولاد هؤلاء إذا كانوا إناث فهم يحجبون، أما إذا كانوا أولاد ابن فيرثون، كانوا أولاد ابن لهم حق الإرث في هذا البيت ما دام أن البيت قد دخل في ملك الأم. ها؟ يعني يقال أولاد ابن. إيه هذا نفسه، إذا كان أولاد ابن يرثون إذا لم يكن هناك من يحجبهم. خلفت أولاد غيره وذكور وإناث يحجبونه. ما حكم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري؟ الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري كلها صحيحة ولله الحمد، وابن حجر رحمة الله عليه له كتاب عظيم اسمه تغليق التعليق، فكل الأحاديث المعلقة في البخاري تتبعت فوجدت موصولة ولله الحمد والصحيح. هل يجوز السلام على القواعد من النساء؟ وكم يكون عمر القواعد من النساء؟ الجواب نعم، يجوز السلام على القواعد من النساء، وأما العمر فهذا يخضع لي حسب البيئة وحسب طبيعة النساء، فمن النساء من تقعد بعد 50 ومنها من تقعد بعد 70. هل كشف الوجه جائز وهل يأثم الزوج على ذلك مع نصحه لزوجته؟ هذه مسألة خلافية، هل الوجه وجه المرأة عورة أم لا؟ على قولين مشهورين، والصواب أنه عورة، والزوج يجب عليه إذا اعتقد ذلك أن يأمر زوجته بتغطية وجهه، لا سيما إذا كانت جميلة، يعني يجب عليه أن يأمر، حتى القائلين بكشف الوجه يرون بأن المرأة التي يعني فيها جمال أنها تغطي وجهه سدا للذريعة، سدا للذريعة. بالنسبة لسؤال صفوف النساء في المسجد هنا، الشيخ نزار أخبرني بأن النساء يتأخرون عن الإمام، وهذا لا بأس، حتى لو كانوا يعني في محاذاة الرجال من أسفل لا بأس، لكن المهم لا يتقدمون على الإمام. هل تسقط سنة الظهر القبلية يوم الجمعة؟ يوم الجمعة ليس هناك صلاة ظهر على من وجبت عليه الجمعة وحضر الجمعة، الجمعة تسقط عن من صلى، عفوا الظهر تسقط عن من صلى الجمعة، وكل إذا سقط الفرض سقط ما هو تابع له، السنن الرواتب تتبع الفريضة فتسقط. أن يضمن مثلا، إيش هذا السؤال مبتور، يضمن مثلا 1000 زبون لشراء هذا الكتاب أولا ثم يقوم بمسألة، مبتور السؤال هذا، كأن الأخ استعجل شوي. ما معنى قول صلى الله عليه وسلم الضمان بالخراج؟ لا، الخراج بالضمان وليس الضمان بالخراج، الخراج بالضمان يعني النماء لمن يضمن، هذا المقصود. هل الوضوء سنة قبل النوم، نوم الليل أم قبل نوم الليل والنهار؟ لا، المقصود بأن الإنسان ينام على طهارة وعلى أذكار، ولا يقال بأنه سنة، لكنه مستحب. مستحب. شاب تائب لم يصوم الأشهر إلى بلوغه الحلم، فمرت عليه حوالي 5 أعوام من رمضان لم يصمها، فما العمل؟ العموم من فاته سنين عديدة فهنا يجب عليه التوبة، وأن يواظب على صيام شهر رمضان، وأن يكثر من التطوع، صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض، يكثر منها. أما إذا كان فاته شهر أو شهرين فيقضي. هل يجوز للمرأة التي أصيبت بمرض أدى إلى تساقط الشعر أن تلبس باروكة أو توصل الشعر؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لها أن توصل شعره. وأما الباروكة فمحل خلاف، فإذا كانت صلعاء بمعنى أن الصلع هذا ظاهر وتساقط جميع شعرها فهذا عيب. والقاعدة الشرعية أنه يجوز الرد إلى الأصل، بمعنى إذا حدث في الإنسان عيب يجوز أن يرد، أن يحاول أن يرد الإنسان الشيء الصحيح، بدليل الحديث الأعمى والأبرص والأقرع. قال الأقرع لما سأله الملك ماذا تريد، قال أريد شعرا فيذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس، فمسح عليه فرد الله عليه شعره. لكن الوصل محرم، جاء فيه لعن، لعن الله الواصل والمستوصل. وأما الباروكة هذه فهذه لا تسمى وصل، ولكن إذا كانت المرأة غير متزوجة فمنع أهل العلم أن تلبس الباروكة. أما إذا كانت متزوجة فينظر، فإن كانت في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل وهي تساقط الشعر حتى أصبحت صلعاء سقط الشعر، لا شك أن هذا عيب وداعي للنفرة، فلا بأس بأن تلبس الباروكة لزوجها أو تلبس الباروكة حتى تخفي هذا العيب فيما يظهر لي. أما إذا كانت تساقط شعر خفيف ولا تكون صلعاء، ما يقال والله الآن أصبحت صلعاء، فلا يجوز له. ما هو حكم سترة المصلي؟ هل على الوجوب؟ الصواب أنها على السنية، وبينا هذا في ما سبق، على السنية. يقول هناك بعض الأخوة يدعو الله، أي يدعو الله، يقرأ القرآن ثم ينفخ في يده ويتمسح بها، فنريد نصيحة. ما أدري أنا، السؤال واضح؟ ها؟ يعني بعد ما يقرأ القرآن يعني يقرأ القرآن هكذا؟ إذا كان يقرأ القرآن هكذا يعني عند النوم يقرأ المعوذات، قل هو الله أحد والسورة الثلاث الأخيرة ثم ينفث فيها ويمسح سائر بدن، هذا سنة، هذا مشروع ولله الحمد. كيف؟ لا، كأن ذكر ماء هنا أو شيء. لا، يقول هناك بعض الأخوة يدعو الله يقرأ القرآن، ما أدري والله. الأخ السائل إما يسأل شخصي أو يعيد السؤال. العموم بعض الأسئلة ما لها يعني حقيقة، وطبعا هذا منهج، يعني بعض الأخوة ينبغي أن يعرف منهجنا في بعض الأسئلة التي تثير الفتن، تتحدث عن أشخاص هذه لا محل لها عندنا هنا، وأرجو أن يتنبه الجميع. السؤال عن أشخاص، سؤال عن بعض الأشياء، هذه لا محل عندها عندنا هنا. السؤال في الفقه، في العلم، في العقيدة، في السلوك، ما في بأس. أما أسئلة تثير فتن، أسئلة تثير كلام في أشخاص، هذه لا أسمح فيها مطلقا. وقد يكون بعض الإخوة يعني ما عرف منهجنا في هذا الأمر. مقصود بأنه لا تأتيني أسئلة من هذا القبيل، نحن الآن ندرس العلم ولا يعني نثير مثل هذه القضايا هنا. نعم، ما في، بس هذا استصناع، هذا يعني رجل الآن يقول يريد منه شخص طباعة 1000 كتاب وهو لم يطبعها بعد، ما في بأس، هذا استصناع، هذه ما هذه مسألة الاستصناع، لا بأس. يقول لو أريد أن أشتري منك 1000 كتاب مثلا من صحيح البخاري، قال ما هي موجودة عندي، قال اطبعها لي، فيطبعها في لبنان، في دبي، في الشارقة، في الرياض، في أي مكان، يقول بعد شهر بعطيك أسلمك إياه، هذه يسمى استصناع، ما في بأس. اللهم صل على محمد. يقول حكم الأكل والشرب واقفا، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هو طبعا هذا مخالف للأدب، الآداب بالنسبة للأكل لا يليق، وليس من الأدب أن يأكل الإنسان واقفا إذا كان أكل يعني أكل غداء وكذا، أما إذا كان شيئا يسيرا فهذا مما لا بأس به، لكن قد يكون من خوارم المروءة. أما الشرب فالكراهة اللي واردة فيه كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية. عند القيام للركعة الثالثة فهل التكبير عند الشروع بالقيام، وهل ترفع اليد بالتكبير عند الجلوس أو عند الوقوف؟ بالنسبة للتكبير يكون عند القيام، عند القيام يعني عندما يقوم من سجوده يقول الله أكبر. وبالنسبة للأيدي ورد هذا وهذا، والأغلب على أنها ترفع بعد أن يقوم، يعني حال قيامه يرفع، ولو رفع حال جلوسه لا بأس، لكن العمل على ذاك والأحاديث الصحيحة أكثر في الرفع عند القيام، ولا ينكر على هذا ولا على هذا، لأن هذا من الخلاف من التنوع في السنة، ولا يقال بأن هذا أخطأ وهذا كذا، لا، مثل الإشارة بالأصبع، مثل وضع اليد بعد الركوع، هذا كله من الخلاف السائر. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل يشمل ذلك الأذان والإقامة؟ هذه مسألة خلافية ذكرناها في درس الأذان. هل يجوز لي أن أمول شخصا في تجارته وأشارك معه في الفائدة بقيمة معينة؟ يجوز بشرط عدم ضمان الربح، والثاني بأن يكون الربح جزء مشاع، لا يكون شيء مقطوع، إنما جزء مشاع، الربع، الثلث، النصف، أو 10%، 5%، 20%. يقول قلتم أن الصحيح أن النماء المتصل المنفصل من حق المشتري، فكيف يكون الضمان المنفصل للمشتري بعد إعادة السلعة للبائع؟ يكون الضمان المنفصل للمشتري بعد إعادة السلعة للبائع ظاهرة، هذه ما تحتاج إلى جواب، المنفصل الضمان، أيوة، ما في ضمان، إنما هو النماء المتصل إذا استفاد منه حال نمائي، ما بعد رجوعي ما له حق فيه، إيه للمشتري حال بقائي عنده، الآن أصبح النماء المتصل مدة شهر عنده، فما يطالب البائع ما يطالبه بقيمة ما استفاده، يعني هو من حقه، فإذا رده إليه خلص ذهب النماء المتصل إلى البائع، لأنه رد فسخ العقد، خلاص صارت يد ويد أمين. يقول أحد الأشخاص فتح مصبغة فكتب، هذا ما شاء الله عليه، هذا حريص عليه، أرسل لي رسالة ونسيتها أنا في الجوال يسألني، يقول مصبغة الفلانية لكوي الملابس أو لكي الملابس، إيش رأيكم؟ كي ولا كوي؟ قل لي كوي ملابس ولا لكي؟ كي ها؟ كي الملابس مش لكوي، لا لكي الملابس. هل يكون من ميراث المتوفى ملابسه وكماليات؟ نعم، كل ما خلفه المتوفى من ثياب، ذكرنا في باب الجنائز الثياب ومتعلقات والكمالية وأشياء كلها، هذه ترك، كلها ترك. أريد أن أتوب توبة نصوحا وقد ارتكبت كبائر في السابق، فهل يحتاج لكل كبيرة توبة خاصة؟ هذه تختلف باختلاف الذنب، فإن كانت الذنوب بين العبد وبين ربه عز وجل وليس لها متعلق بالبشر فيكفي توبة واحدة، يتوب إلى الله من شرب الخمر ومن الزنا ومن الربا، عفوا من شرب الخمر ومن الزنا والنظر المحرم وغيره، توبة واحدة. أما إذا كان فيها حق للخلق فيتوب من كل ذنب توبة خاصة، وللخلق فيها حق يتوب إلى الله، وذلك الاستكمال شروط التوبة بأن التوبة لا تصح إلا برد الحق إلى أصحابه، بمعنى تبعات الذنب، تبعات الذنب لا بد من التخلص منه. هل يشترط في انعقاد الإجماع عدم وجود مخالفي؟ كيف يسمى إجماع؟ أكيد، بس المخالف لازم يكون من أهل العلم، من أهل الاجتهاد. هل في حالة الإقالة من قبل المشتري يلزمه النماء كلا يجتمع ضررين على البائع؟ هل في حالة الإقالة من قبل المشتري يلزمه النماء كلا يجتمع ضررين على البائع؟ لا، هذا بالنسبة له من حق المشتري، من حق المشتري، لأن المسألة مبنية على الإرفاق والإحسان. في تمويل السيارة هل يلزم تسجيل ملكية السيارة لتحقق القبض التام أم تكفي مجرد أوراق الملكية؟ هذا خلاف بين مشايخنا المعاصرين، منهم من يقول يلزم بأن ينقلها نقلا كاملا حتى لوحات السيارة، ومنهم من يرى بأن نقلها عن طريق المعرض يعني بأوراق رسمية يعترف بها القانون، يعترف بها بمعنى يكون الضمان على المشتري الأول ويكفي هذا، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب، لأن هناك أنظمة الآن عند بعض المعارض إذا وقعت أوراق بينك وبين المعرض كأنك وقعت عند المرور. طبعا هذا تكلم بشكل عام، أنا ما أدري عن الخلفية، فإذا كان مثلا حصل ضرر على السيارة فيقال بأن الضامن من هو المشتري بحكم الأوراق الموجودة، فيد المشتري يد ضامنة، فالأوراق هذه تكفي. أما إذا كان يسبب خلاف بين البائع بين المشتري وبين المعرض فهذه لا يجوز حتى تنقل نقلا كاملا. نعم، أيوة، ما له علاقة، مخر ما يضر، إذا قام بنفسه ما يضر. كم باقي؟ دقيقة. هل الأذان في المدارس والمؤسسات سنة عند الصلاة، علما بأن الأذان يرفع في المساجد؟ ذكرنا في باب الأذان قلنا بأن إذا أراد الإنسان أن يصلي وكانوا مجموعة يؤذنهم في المدارس والمؤسسات والشركات والإدارات. ومثل ما سألني شخص بالأمس قالوا تأخرون الساعة 2:30 أو الساعة 2 يصلون الظهر، ما في بأس، إذا كان لا يمكن للإنسان أن يصلي جماعة إلا في هذا الوقت لا بأس، لكن إذا دخلت المصلى أذنوا أذانا واحد بينكم ولا ترفعونه، لا يرفع الأذان في السماعات أو اللواقط هذه، لا، وإنما داخل المصلى فقط ثم تقام الصلاة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.